بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وأطل في أعمارهم على حسن عمل. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. ذكر سبب تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه! فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه، والثاني خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له، والازدراء به، والتنقص له ولدينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة تبت. هذه تسمى في بعض المصاحف سورة المسد، وفي بعضها سورة تبت، وسماها بعضهم في كتب الحديث بسورة اللهب. الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، على أصناف ثلاثة. من الناس من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الناس من ساند وساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه بقي على كفره، مثل عمه أبو طالب، مثل عمه أبي طالب. ومن الناس من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارضه وهو أيضا باق على كفره، مثال أبي لهب. فابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: تبت يدا أبي لهب وتب، وافتتاح هذه السورة بالتباب، مشعر أن هذه السورة نزلت للتوبيخ لما حصل منه، أي من أبي لهب لعنه الله. وهذا من بلاغة القرآن، وهو يدل على براعة الاستهلال، أنه ذكر في أول هذه السورة ما يتضمن موضوعها، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وذكر الحافظ سبب نزول هذه السورة، وهو ما حصل من معارضة أبي لهب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعومل باللفظ الذي عارض به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. وذكر اليد هنا، وإن كان الأصل أن يقال تب أبي لهب، ولكن تبت يدا أبي لهب قيل لأنه كان يأخذ الحجارة كما في بعض الروايات بيده ليرمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله جل وعلا في الآية الأولى الدعاء عليه، أو في الجزء الأول من الآية الأولى الدعاء عليه، وفي الجزء الثاني الإخبار بأنه على خسارة وعلى تباب. فقال تبت يدا أبي لهب وتب، فتبت يده وتب كله، وتب كله. نعم.
روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد بن بني الديل وكان جاهليا فأسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. ثم رواه عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره قال أبو الزناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيرا؟ قال لا والله إني يومئذ لأعقل أني أزفر القربة. تفرد به أحمد. وقال ابن أسحاق حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحي من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. رواه أحمد والطبراني بهذا اللفظ.
هذا يعني يدل على ما كان عليه من الضلال المبين، أنه لم يكتفي بعدم قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتبعه ويحذر منه. وكلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الهداية وإلى النور دعاهم هذا إلى مخالفة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من جملة البلاء الذي صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والبلاء من القريب أشد، كما قيل وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، حينما يكون أقرب الناس إليك نسبا عمك، هو من يصد عن دعوتك، وهو من يشوه صورتك، وهو من يحارب عقيدتك. فلا شك أن هذا مؤلم وشيء عظيم، لأن الصبر على أذى الغير أهون من الصبر على أذى القريب. ولكن هذا كله رفعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلاء وامتحانا. وكان عاقبة هذه المعارضة أن الله جل وعلا أخبرنا بخسارته، ورفع الله جل وعلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر عليه الصلاة والسلام إلا وهو متبوع بالصلاة عليه، ولا يذكر أبو لهب إلا بالذمامة وبالتباب وباللعنة التي تلاحقه ما ذكره الأحياء، أو جاء في ألسنتهم ذكره إنما يذكر باللعن والتنقص. وهكذا كل من عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. نعم.
فقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه.
يعني هنا أولا جاءت ذكر التباب هذا على يده، ثم عم ذلك جميعه، أي أن هذا دعاء عليه جميعه إغلاظا له في التقريع، إغلاظا له في التقريع. نعم.
وقوله ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
نعم.
قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده، وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي، فأنزل الله ما أغنى عنه ماله وما كسب.
يعني ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذه جملة استئنافية انتقل فيها الخطاب من التقريع إلى الإعلام بأنه لا يغنيه ماله ولا كسبه، ما يغنيه ماله ولا كسبه، فهو إخبار، هنا إخبار بعد أن كان في الأول دعاء عليه. وقيل من جملة ما قيل ما أغنى عنه ماله، المال أي ما يملكه من مال أو من ذهب أو من فضة أو من متاع. وقيل ما كسب، قيل أيضا ما كسب من المال، وقيل ما كان من الولد أو غير ذلك، فإنه لا ينتفع بشيء من ذلك. نعم.
وقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات شرار ولهيب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له.
نعم. قال سيصلى نارا ذات لهب، يعني ذات شرر ولهيب، يشوى بها ويحس بإحراقها كما قال أهل التفسير. قال وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل الحطب فتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من العقوبة لها ولزوجها أنه مع ما جعل الله جل وعلا لهم من العذاب، فإن مما يعذب به أبو لهب الذي كان يؤزها على هذا وهي تساعده في ذلك، أنها تلقي عليه الحطب في النار ليشتد عليه سعيرها، أي سعير النار. قال الله جل وعلا وامرأته، والمرأة في الأصل تطلق على الزوجة، فإذا قيل امرأة فلان فالأصل هي زوجته ولا يطلق على غيره، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم وامرأته قائمة، قال جل وعلا عن لوط إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال أهل التفسير في قول الله جل وعلا حمالة الحطب يعني تمشي بالحطب، لا كما يعني ذكر أنها تمشي بالنميمة، فالأصل هو الأخذ على ظاهر اللفظ، ولا ينتقل من ظاهر اللفظ إلى معنى آخر إلا بقرينة، وحمالة الحطب ظاهر في اللغة أنها التي تحمل الحطب وهي الأخشاب أذية في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة من مسد النار، وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد، يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار.
المسد كما قال أهل العلم هو ليف قوي من ليف اليمن، وإذا صنعت به الحبال كانت صلبة إذا صنعت منه الحبال كانت صلبة، فلذلك كان من العقوبة لها أنه يوضع على عنقها هذا الحبل من المسد من النار. لماذا ذكر في جيدها وهي في الأصل أنها تعذب؟ قالوا لأن هذا الحبل هو الذي كانت تضعه على عنقها في حملها للحطب، في حملها للحطب، فكان الجزاء لها بمثل صنيعها، بمثل صنيعها في أذيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن الشعبي قال: المسد الليف. وقال مجاهد: في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال: لا وربي، هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها.
يعني هذا الأمر كان في أول الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هجاها، ولذلك أقسم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الفترة هي فترة الدعوة التي كانت في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، دعوة سرية، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد التحق به الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثرت أم جميل في مرطها وهي
يعني في لباسها. نعم.
وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعيس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فما أكلم وثقاف.
إني لحصان فما أكلم، يعني حصان يعني عفيفة. نعم.
وثقاف فما أعلم.
نعم.
وكلنا من بني العم، وقريش بعد أعلم.
نعم.
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه.
والحديث حسنه الألباني. نعم.
وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل في نار جهنم ترفع به إلى شفيرها، ثم يرمى بها إلى أسفلها، ثم كذلك دائما. قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحدا منهما، لا ظاهرا ولا باطنا، لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة.
يعني أن الله جل وعلا قضى عليهما بالشقاوة فلم يسلم أحد منهما، مع أنه أسلم الكثير من الصحابة ممن كان في ذاك الحال على الكفر. هذه السورة فيها زجر لأبي لهب حينما قال: تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله هذه السورة التي فيها التقريع والتوبيخ له. وهو أيضا حال كل من عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه متوعد بالعذاب، وفيه أن القريب الذي يعاون قريبه على الباطل يكون معه فيما يستحق من الجزاء. وفي هذه السورة أيضا أن النسب لا يفيد صاحبه، فمن بطأ به نسبه لم يسرع به، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فما نفع ما كان من أبي لهب من النسب وهو من رفعة قريش، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. كذلك في هذه السورة بيان أن العذاب الذي حصل لهم والنكال الذي وقع منهم هو كان بمثل ما حصل منهم لفظا وفعلا. فحينما قال أبو لهب تبت أو تبا لك، أنزل الله جل وعلا قوله تبت يدا. وحينما كانت هذه المرأة تحمل هذا الحطب وتضع هذا الحبل على عنقها، كان من العذاب أيضا عليها بمثل ما كانت تفعله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. ذكر سبب نزولها وفضيلتها. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذا رواه الترمذي وابن جرير. وروى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وقد رواه مسلم والنسائي. وروى البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
نعم. قال: تفسير سورة الإخلاص. قال سورة الإخلاص، قال قل هو الله أحد، والإخلاص لما فيها من إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإقامة التوحيد، وهذه السورة كلها في التوحيد. أورد حديث عائشة في الرجل الذي كان يصلي بأصحابه فإذا ما صلى بهم في سورة من السور قرأ بعد ذلك قل هو الله أحد في كل ركعة، في كل ركعة جهرية طبعا، فكأن الصحابة الذين معه اعترضوا على هذا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن. طيب قل هو الله أحد كيف يقال صفة الرحمن؟ الصفة تطلق على أمرين: تطلق الصفة على الجملة، وتطلق على الصفة المشتقة من الاسم، فيقال الرحمة صفة الله، صفته الرحمة، صفته السمع، صفته البصر، صفته، وتطلق على الجملة كما في هذا الحديث. فهذه الجملة كلها يعني يوصف بها الله جل وعلا، فيوصف بأنه أحد وأنه صمد وأنه لم يلد وأنه لم يولد، فتطلق الصفة أو الوصف. والصحيح أن الوصف والصفة شيء واحد، ولا يصح التفريق بينهما كما هو قول بعض الفرق، فيقال وصف أو يقال صفة. فتطلق على الجملة وتطلق على نفس الصفة. وهذا الحديث يدل على فضيلة هذه السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة هذا الرجل لماذا يعني تصنع ذلك، قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. فكان من أسباب محبة الله جل وعلا للعبد أن يحب صفات الله، أن يحب صفات الله تبارك وتعالى، ويحب أيضا الآيات التي فيها الثناء على الله، وليس أحد أحب إليه الثناء من الله، فلذلك أثنى على نفسه كما في الحديث، فلذلك أثنى على نفسه بالأسماء والصفات وبالأفعال. نعم.
وروى البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، تفرد بإخراجه البخاري.
نعم، القرآن ثلاثة أثلاث كما هو معلوم، ثلث في التوحيد، وثلث في الأحكام الشرعية، وثلث في قصص الأنبياء، أو قالوا ثلث في الوعد والوعيد. وهذه السورة كلها في التوحيد، كلها في التوحيد، فلذلك كأنها تعدل ثلث القرآن، والمقصود بذلك في الثواب وليس في الإجزاء، ليس في الإجزاء، يعني في ثواب من قرأها كأنما يثاب على ما جاء في الحديث من أنها ثلث القرآن. كما أن الفاتحة وصفت بأنها القرآن العظيم، وصفت الفاتحة بأنها القرآن العظيم، لماذا؟ لأن في الفاتحة هذه الثلاثة الأمور، ففيها التوحيد، وفيها قصص الأنبياء، وفيها الأحكام. طيب التوحيد هذا أنس في الفاتحة، طيب والأحكام يا شيخ مصطفى؟ إياك نعبد، إياك نعبد العبادة، وذكر الأنبياء مع أقوامهم يا أبا محمد. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فكأن الفاتحة تضمنت القرآن، ولذلك قال بعض أهل العلم يعني الفاتحة هي خلاصة القرآن، وخلاصة الفاتحة قال بعضهم في إياك نعبد، في إياك نعبد، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فالشاهد من هذا أن سورة الإخلاص كلها في التوحيد، فإذن هي في ثلث القرآن الذي يتعلق بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته. نعم.
وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. وهكذا رواه مسلم. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال: فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. ورواه مسلم والنسائي. وروى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وهكذا رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود: نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح بن الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد. نعم. يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له، ولا وزير، ولا نديد، ولا شبيه، ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.
نعم، قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة من بعده، أن يقال إن الله أحد، أي واحد، واحد في في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، واحد في إلهيته تبارك وتعالى. ولم يقل الله جل وعلا قل هو الله الأحد، بينما قال الله الصمد، يعني جاء بأل هنا ولم يأتي بها هنا. قال أهل العلم لأن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، إلا الله وحده، وإنما يستعمل لغير الله جل وعلا في النفي، كما قال الله جل وعلا فما منكم من أحد عنه حاجزين، أو قول الله جل وعلا لستن كأحد من النساء، أو يكون على سبيل الإضافة فابعثوا أحدكم، على سبيل الإضافة أضيف هنا إلى الجمع، أو وجعلنا لأحدهما، هذا أيضا على سبيل الإضافة. قالوا أما الصمد فإنه قد جاء في اللغة أنه يستعمل في المخلوقين، أنه يستعمل في المخلوقين، فلذلك جاء هنا بغير أل، قل هو الله أحد. هذه السورة تسمى بالمعوذة أيضا، إذا قيل اقرأ المعوذات يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، المعوذات، ولم يقل المعوذتين، جاء لفظ المعوذتين ضعيف لا يصح، لكن جاء بلفظ المعوذات. قال أهل العلم معوذات هذا على التغليب، هي الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم.
وقوله تعالى الله الصمد، قال ابن عباس يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، وعنه هو السيد الذي قد كمل في سؤدوده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار.
نعم. ولذلك قال أهل العلم اسم الصمد هو من الأسماء التي تدل على هذه الصفة، وهي صفة الصمدية، التي هي من الصفات التي تتضمن مجموعة من الصفات، تتضمن مجموعة من الصفات، لأنها من صفات الكمال، مثلا صفة الحياة، ومثل صفة القيومية لله جل وعلا المأخوذة من اسمه القيوم. فصفة الصمد تتضمن كمال علمه وكمال حلمه وكمال قوته وكمال، وهو يدل على حاجة الناس إليه، فمن اتصف بهذه الكمالات التجأ الناس إليه. فالصمد هو كما قال أهل العلم الكامل في صفاته الذي تفتقر إليه الخلائق، الذي تفتقر إليه، تحتاج إليه الخلائق. نعم.
وقال أبو وائل الصمد السيد الذي انتهى، الذي قد انتهى سؤدوده، وقال ابن مسعود مثله، وقال زيد بن أسلم الصمد السيد، وقال الحسن وقتادة هو الباقي بعد خلقه، وقال الحسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم، وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قوله لم يلد ولم يولد، وهو تفسير جيد. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له، وقال الشعبي، وقال الشعبي هو الذي لا يأكل، هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب،
لم يلد ولم يولد، فسر بعض العلماء به الصمد، وهذا جزء من المعنى من تفسير الصمد، فليس هو على سبيل المطابقة، وإنما على سبيل التضمن على سبيل التضمن، فتفسيره بأنه لم يلد ولم يولد. وما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وغيرهم الذي لا جوف له أو لا أحشاء له، فهذا قول جمع كثير من السلف، بل حصر ابن تيمية رحمه الله معنى الصمد عند السلف في معنيين: في أنه لا جوف له، أو في أنه الكامل في صفاته، الكامل في صفاته. نعم.
وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدوده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضا. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون.
هنا يعني في قول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، هذه من الصفات السلبية أليس كذلك؟ والصفات السلبية كيف التعامل معها؟ ها، نفيها مع إثبات كمال الضد. وهنا يقال الله جل وعلا لم يلد ولم يولد لكمال حياته ولكمال غناه تبارك وتعالى. ثم في قول الله جل وعلا لم يلد، هذا رد على ثلاث طوائف: رد على المشركين الذين قالوا الملائكة إناث وهم بنات الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فجميع هذه الطوائف رد الله جل وعلا عليها بهذا هذه الآية. ثم إن الولد هو من صفات أو الصفات التي تدل على نقص الإنسان، فحاجته إلى الولد إما ليعينه وإما ليحمل نسبه، ليحمل النسل أو ليحفظ النسل فيحمل اسمه بعده، فلذلك كان هذا دليل على حاجة الإنسان. الله جل وعلا هو الغني، والله تبارك وتعالى نفى عن نفسه اللازم، ونفي اللازم نفي للملزوم. قال الله جل وعلا أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذا نفي للازم، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. قال ولم يولد لأن الله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، لذلك ليس هناك شيء قبله حتى يولد تبارك وتعالى، فنفى الله جل وعلا عن نفسه هنا الأصول والفروع والنظراء، ثلاث أشياء في هذه السورة نفاها الله جل وعلا عن نفسه. نفى عنه عن نفسه الأصول التي يعني يولد منها، ونفى عن نفسه الفروع التي يتوهم أن له ولد، ونفى عن نفسه الند والنظير والشبيه والكفر. ولذلك كانت هذه السورة من السور التي تقرر التوحيد في أبهى صوره وفي أجلى مظاهره، لأن فيها بيان وحدانية الله تبارك وتعالى واستغناؤه عن الخلق. نعم.
وفي صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هذه السورة فيها كما ذكرنا تنزيه الله جل وعلا عن الأصول والفروع والنظراء، وفيها بيان أهمية التوحيد ومحتوته هذه السورة من أمر التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية. وفيه بيان أيضا فضل قراءة هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن. وفيه بيان محبة الله جل وعلا لأهل التوحيد، وهما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم.
تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان. روى مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ورواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورتي المعوذتين. وقد أورد بعض هذه الفضائل في فضائل السورتين، وجاء في فضائلهما شيء الكثير، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وسبب نزول المعوذتين قيل ما حصل من قصة لبيد ابن الأعصم الذي صنع السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي قصته عند البخاري كاملة إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. عن جابر قال: الفلق الصبح. وقال العوفي عن ابن عباس: الفلق الصبح. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة مثل هذا. قال ابن زيد وابن جرير: وهي كقوله تعالى: فالق الإصباح. وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري في صحيحه.
نعم. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، أن يتعوذوا برب الفلق، بالله تبارك وتعالى، من الشرور كما ستأتي. والفلق هو الصبح، وهو الصحيح من أقوال أهل التفسير. ولأن دلالة اللغة على لفظ الفلق أنه الصبح، فليسنا بحاجة إلى معان أخرى أبعد من هذا المعنى. نعم.
وقوله من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق.
بعد أن ذكر الله جل وعلا قوله قل أعوذ برب الفلق كان السؤال من ماذا أتعوذ، فقال الله جل وعلا من شر ما خلق أي من شر ما خلق الله جل وعلا، وهذا يعم جميع المخلوقات. ومن ذلك أنه يعم أيضا نفس الإنسان، نفس الإنسان، لأن الله جل وعلا قال إن النفس لأمارة بالسوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شرها ويقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فإن النفس لها شر لأنها تدعو الإنسان إلى المعاصي وتدعوه إلى الكفر وتدعوه إلى البدع وتدعوه إلى عموم المخالفات. نعم. ويدخل في ذلك ما ذكره الحسن البصري وثابت البناني جهنم وإبليس، فجميع ما خلقه الله جل وعلا فإنه يدخل في قول الله جل وعلا من شر ما خلق. نعم.
ومن شر غاسق إذا وقب. قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وخصيف والحسن وقتادة إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت.
الذي يعني قول أكثر المفسرين وعلماء اللغة هو ما ذكره محمد بن كعب القرظي والضحاك والحسن وقتادة وخصيف من أنه الليل. قالوا الغاسق أو الغساق أو الغاسق هو البارد، وذلك لأن الليل أبرد من النهار فسمي بذلك الغاسق. نعم.
وعن عطية وقتادة إذا وقب الليل إذا ذهب. وقال أبو هريرة ومن شر غاسق إذا وقب كوكب. وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها.
الصواب هو الليل لدلالة اللغة عليه ولما جاء عن الصحابة وبعض التابعين من أن الغاسق هو الليل. والله جل وعلا قال من شر غاسق، وهذا من إضافة الاسم إلى زمانه، من إضافة الاسم إلى زمانه. قوله جل وعلا إذا وقب، هذا التقييد ما فائدته؟ قالوا لأن هذا الوقت إذا وقب يعني إذا اشتد، هذا وقت حصول الشرور من الآدميين حين يغلب عليهم معرفة غفلة الناس ونومهم، ولذلك الشرور في الليل أعظم من الشرور في النهار، الشرور في الليل أعظم من الشرور في النهار، فإن الشرور في الليل يكون فيها من السرقة ومن الكيد ومن المؤامرات ومن التخفي ومن الدعارة ومن الفواحش ونحو ذلك من المكائد تكون في الليل. فكان في استعاذة العبد من شر الغاسق أي من شر الليل إذا اشتد هو استعاذة من جميع الشرور في الليل، من جميع الشرور في الليل. وإذا استعاذ الإنسان بالله تبارك وتعالى والتجأ إليه أعاذه الله، أعاذه الله. الإنسان لا يدري ماذا يحاك له من مكائد ومن مكر، ما يدري. ولذلك لو أن الإنسان أشغل نفسه بالفكر في من يكيد له لما انتهى الأمر عند حد، وإشغال لنفسه بما لا نفع فيه ولا فائدة منه. وإنما الأصل الذي ينبغي أن يتمسك به هو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، الالتجاء إلى الله والتحصن بالأذكار والتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات والحفاظ على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى غير ذلك، كل ذلك مما يكف الله جل وعلا به شر كل ذي شر، هو جل وعلا آخذ بناصيته. ولا ينبغي للإنسان أن يبيت ليله قلقا أو في نهاره منزعجا وهو يفكر ربما يكاد له في كذا، فتأتي إليه الظنون والتخيلات التي ربما لا واقع لها. ولو أنه أشغل نفسه بدلا من التفكر بهذه الأمور أشغل نفسه بالأذكار وبالتحصن وبالالتجاء إلى الله وبدعاء الله جل وعلا، فقد أشغل نفسه بما هو نافع، أشغل نفسه بما هو نافع. نعم.
قال ابن جرير: وقال آخرون هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين يطلع وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولفظه: تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي: تعوذي بالله من شر هذا، هذا الغاسق إذا وقب.
قال نعم. جاء هذا الحديث وهو التعوذ من شر القمر، والحديث حسنه أو صححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عائشة فأراها القمر حين طلع فقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. طيب نحن قلنا أن الغاسق هو الليل، قال العلماء: القمر دليل الليل، القمر هو دليل الليل، فالاستعاذة منه استعاذة من الليل، استعاذة من الدليل استعاذة من المدلول، الاستعاذة من الدليل استعاذة من المدلول، فالاستعاذة من القمر أي استعاذة من الليل مما يحصل فيه من شرور، مما يحصل فيه من شرور. فإذا المقصود بذلك أنه ما يحصل في الليل، لأن القمر يكون في الليل، فما يحصل في الليل من شرور، هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعائشة: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، إذا اشتد، إذا اشتد. نعم.
قال أصحاب القول الأول: وهو أنه الليل إذا ولج، وهذا لا ينافي قولنا، لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك، يعني السواحر. قال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد،
في العقد،
في العقد. وروى ابن جرير عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه، ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم، وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى.
قال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. النفث هو أقل من التفل، أقل من التفل، وقيل النفاثات، ولم يقل ومن شر النفاثين، جاءت على صيغة المؤنث، قالوا لأن غالب ما يحصل هذا إنما يحصل من النساء. المرأة إذا ما استغلت وقتها في طاعة الله جل وعلا وفي عبادة الله تبارك وتعالى، ربما ذهبت بها نفسها إلى المكايد، إلى الحسد، إلى الكيد، إلى المكر، إلى ضياع وقتها في غير طاعة الله، بل إلى ضياع وقتها فيما هو ضرر عليها في دينها، قبل أن يكون ضرر عليها، أن يكون ضررا عليها في دنياها. فيشتد الأمر عند بعض النساء إلى الانشغال بالسحر، فهي ولاجة خراجة على السحرة والمشعوذين، تذهب لتصرف فلان عن فلانة، وتذهب لتعطف فلان إلى فلانة، ولتضر بجارتها أو حسدا أو مكرا أو كيدا أو نحو ذلك من الأفعال المشينة التي هي من أفعال أهل السحر أهل الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فتضيع كثير من مصالح النساء الدينية في مثل هذه الأفعال المشينة التي تتنزه عنها المؤمنات القانتات العابدات الطائعات البعيدات عن هذه المساوئ. فقال الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد، التي ينفثن في العقدة، ينفثن في العقدة بطلاسم شيطانية سحرية فيعقدن العقدة، لأن المعنى أن بقاء هذه العقدة هو بقاء للسحر، ولذلك يحرصن على إخفاء هذه العقد، لأنه إذا انفكت العقدة انفك السحر، فلذلك يدفنها أو يضعنها في علب أو في أغطية ويضعنها في البحار أو في غير ذلك من الأماكن التي يخفين فيها السحر حتى يبقى الضرر على الإنسان. طيب ما الذي يجعلهن يسحرن؟ هو ضعف التوكل على الله تبارك وتعالى وقلة اليقين، وما يحصل في هذه القلوب الخبيثة من الحسد أو من المكر أو من الكيد وطلب الإضرار بالآخرين من الجيران أو من الأقارب أو من غير ذلك، لأن هذه الأمور ربما تقتل وربما تمرض وربما يعني تعطل على الإنسان مصالحه في هذه الدنيا. فكم من أسرة تشتتت بسبب هذه العقد وهذا السحر، كم من زوجين تفرقا بسبب ذلك، كم من ابن فارق أباه، كم من أب فارق ابنه، ونحو ذلك من المظاهر السيئة في المجتمعات. وحيثما حل السحر فإنه دليل على ضعف التوحيد والإيمان. إذا وجد السحر في بيت وتعامل أهل هذا البيت في السحر فهو من أبعد الناس عن التوحيد، من أبعد الناس عن الإيمان، ومن أبعد الناس عن الطاعات والعبادات، لأن القلب المؤمن لا يقبل بهذه الأمور التي هي دليل على ضعف الإيمان أو دليل على ذهابه، دليل على ذهابه. نعم.
وروى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصب، رجل من بني زريق حليف ليهود، كان منافقا. وقال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان.
نعم، يعني هذا في بيان في ماذا كان السحر، في مشط ومشاقة. عندكم مشاقة هذر ومشاقة بالقاف؟ ما أدري يعني هل هذا تصحيف، الله أعلم، لكن المحفوظ هو في مشط ومشاقة. نعم.
قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكان ماءها نقاعة الحناء، وكان نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج، فقلت: أفلا أي تنشرت؟ قال: أفلا أي تنشرت؟ فقال
تنشرت.
قال: أفلا أي تنشرت؟ فقال: أما الله قد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وفيه قالت حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وعنده فأمر بالبئر فدفنت. وقد رواه مسلم ورواه الإمام أحمد عن عائشة قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما باله؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، وذكر تمام الحديث.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لم يؤثر في أمر الشريعة ولا في أمر الأحكام، وإنما كان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه، أو يأتي أهله وهو لا يأتيهم، ونحو ذلك من الأمور التي لا علاقة لها بتبليغ الدين. ثم في قول الله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد، ختم الله جل وعلا هذه السورة بهذه الآية من شر حاسد إذا حسد. وذكر الحسد بعد السحر، بعد ذكر للنفاثات، فيه بيان أن الحسد من دواعي السحر، يعني من أسباب وقوع السحر هو الحسد، لظن البعض أنه بهذا السحر سيذهب هذه النعمة عن فلان من الناس. لأن الحسد ما هو؟ ما هو تعريف الحسد يا إخوة؟ تمني زوال الخير عن الغير، تمني زوال الخير عن الغير، وهو خلاف الغبطة. الغبطة هو تمني أن يكون عندك من الخير ما عند فلان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وسماه حسدا: لا حسد إلا في 2، أي لا غبطة، المراد به هنا الغبطة. وأما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير فهذا مذموم، هذا مذموم. ولذلك أمر الله جل وعلا بالاستعاذة منه، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن الحسد ما يحصل من العين في هذه النظرة، أو هذا الأمر الخبيث الذي يخرج من النفس والذي قد يقتل أو قد يمرض أو نحو ذلك. فكان الذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على ذكر الله جل وعلا، وإذا رأى شيئا أعجبه دعا بالبركة، قال بارك الله أو اللهم بارك، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة. هذه السورة جاء فيها الاستعاذة من 3 شرور كلها مخفية، أما الشر الأول فهو ما يحصل في الليل. قلنا ما يحصل في الليل لأن الناس في غفلة وفي نوم فتحصل من الشرور، وكذلك ما يحصل من النفاثات في العقد من السواحر، ويدخل فيهم السحرة أيضا الذين يكيدون للناس في الخفاء ويضعون لهم السحر أو يضعون لهم العقد، وكذلك من شر الحسد، من شر الحسد. فهذه مما تضمنته هذه السورة. والوقاية من ذلك كله هو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. كم يدفع الله جل وعلا عنك من أمور أنت ما تعلمها بالأذكار، ما تدري ماذا دفع الله عنك من المكاره، من المصائب، من السحر، من الحسد، من العين، أنت ما تعرف. لماذا؟ لأنك تحصنت بذكر الله تبارك وتعالى، بالوضوء، بالمحافظة على الأذكار، أيضا مع الحرص على الطاعات والعبادات والبعد عن أسباب الفسوق والعصيان. فكل ذلك مما يستوجب حفظ الله تبارك وتعالى لك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه 3 صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية. فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال. والمعصوم من عصم الله، وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة
قرينه.
قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وثبت في الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا.
نعم. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه السورة فيها أنواع التوحيد الثلاثة، فيها توحيد الربوبية في قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، وكذلك في قوله: ملك الناس، وفيها توحيد الإلهية في قوله جل وعلا: إله الناس. طيب، أين توحيد الأسماء والصفات؟ ومن أسمائه الرب، ومن أسمائه الإله، ومن أسمائه الرب، ومن أسمائه الإله تبارك وتعالى. فشملت أنواع التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فذكر الحافظ رحمه الله أولا ما يتعلق بأن الشيطان الموكل بالإنسان، فما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش. أعظم عدوين للإنسان هما أقرب شيء إليه: النفس والشيطان. الشيطان يتقيه بذكر الله تبارك وتعالى، والنفس كذلك بالتعوذ: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، استعذ بالله من شر نفسك ومن شر الشيطان. قال: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. إذا جاء ينصحك الشيطان تقول: يعني نصحني الشيطان، أقبل منه؟ ها، لا يمكن. الشيطان يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الإلحاد، يدعو إلى البدع، يدعو إلى الضلال، لا يدعو إلى الخير. لأن بعض الناس الآن ربما يدافع عن الشيطان، يقول: كل شيء الشيطان الشيطان، وأنت محام عنه. يعني ما وقفت إلا في هذا الموقف السيء أن تكون محام عن الشيطان، تدافع عن وسوسته، وربما هو أرسلك ووسوس لك أن دافع عني. هذا من البلاء الذي نسمع عنه. فهذه السورة إحدى المعوذات الثلاث. نعم. الحديث الآخر فيه أيضا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الأصل أن الإنسان يحسن الظن، فإساءة الظن هو عارض وليس بأصل، إذا كان هناك ما يستوجب إساءة الظن. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فبعض الظن إثم الذي هو من غير مقتضى لهذا الظن السيء. وهذا الآية أيضا تدل على أن بعض الظن ليس بإثم، وهو ما كان عن قرينة أو دليل أو برهان على ذلك. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. تفرد به أحمد، إسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة: وأنتم ترون ذلك؟ أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد.
نعم، يعني هذا من الأدلة على أن الشيطان عدو للإنسان، متربص به، يمنعه من ذكر الله تبارك وتعالى ويشغله. وهذا حاصل في أن الإنسان إذا كان عنده شيء من الهمة في الذكر أو في القرآن أو في الصلاة، ذكره الشيطان ببعض المشاغل فيصرفه عن هذه العبادات، وربما يصرف الإنسان إلى أمر مفضول حتى لا يحصل منه الأمر الفاضل فيصرفه بأقل. الشيطان يحارب الإنسان قدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع هو يحارب الإنسان، ولو أن يمنعه من أمر نافع إلى ما هو أقل نفعا منه، إلى ما هو أقل نفعا منه. نعم.
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الوسواس الخناس: قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة، وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله الوسواس: قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس.
يعني قيل الوسواس هو ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات الباطلة، فيأتي الشيطان إلى العبد فيقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، يلقي في قلبه ذلك، ويلقي في قلبه من اليأس من رحمة الله، ويلقي في قلبه أنه من أشر الخلق، ويلقي في قلبه أنه من أبعد الخلق عن الله، حتى يزيد في الطغيان، لأن العبد إذا أيس زاد في طغيانه وابتعد عن دين الله وعن شرعه. وهكذا ما يأتيه من التخيلات من أمر الخلق ومن صفات الله تبارك وتعالى ومن وجود الله تبارك وتعالى. والقلب أو الشيطان يأتي إلى القلب الحي، لأنه ماذا يعمل بالقلب الميت؟ يعني يقول قائل: لماذا لا يأتي إلى قلوب الكفار ويوسوس لهم؟ ماذا يفعل بهذا القلب الميت؟ ويأتي إلى القلب الحي يشغله، فيأتي إليه يوسوس له في أمر صلاته حتى يفسد عليه الصلاة، يوسوس له في أمر الطهور، يوسوس له في أمر الصيام، يوسوس له في أمر النية، يوسوس له في أمر وجود الله تبارك وتعالى، ويوسوس له في أنه يوقع العداوة والبغضاء بينه وبين أهله، بينه وبين إخوانه، يوقع في قلبه الشك، يوقع في قلبه الفساد، وربما يوقع بين الزوجين ما يعني وسوسة الخيانة، وغير ذلك من الأمور التي يصل بها إلى مقصوده. فإن قابل قلبا مؤمنا رد هذه الوساوس، وإن قابل قلبا ضعيفا فإن الوارد على القلب أضعف من المحل، الوارد على القلب عفوا أقوى من المحل، القلب ضعيف والوارد عليه قوي فيستوطن القلب. ولذلك كلما ازداد إيمان العبد وزادت طاعته وزادت تلاوته للقرآن وتمسكه بكلام الله جل وعلا واتباعه للسنة، كلما ضعف كيد الشيطان وضعف تربص الشيطان بالعبد. نعم.
وقوله الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. وقال ابن جرير وقد استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدع في إطلاق الناس عليهم.
فلا بدع في إطلاق الناس عليهم، أي فلا لا غرابة يعني، ولا القول ولا قول بغير علم، بل يعني يحتمل هذين الأمرين، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. نعم.
وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس، وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي.
نعم.
آخر التفسير.
هذا الحديث يدل على ما يسلكه الشيطان في قلب العبد من أنه يأتي إليه في الوسوسة، حتى فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. فإذا حصل من العبد ذلك استعاذ بالله تبارك وتعالى، لأن هذا من وسوسة الشيطان. فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هي مجرد وسوسة خواطر، فينبغي على الإنسان أن يكف عنها وأن لا يسترسل فيها. هذا الاسترسال من سبل الشيطان أيضا حتى يثبت في قلبه هذه الوساوس. فالاستعاذة عموما تكون من جهتين، من وسوسة الشيطان ومن وسوسة النفس. الاستعاذة من الوسوسة تكون من جهتين، من وسوسة النفس نفسها ومن وسوسة الشيطان فهذه السورة أيضا هي من المعوذات الثلاث، والتي جاء الأمر بقراءة هذه الثلاث المعوذات في مواطن كثيرة، منها ما هو من بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وجاء أنه بعد كل صلاة في دبر كل صلاة، كما في حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. ومنه ما يحصل من العبد فيما وردت به السنة من أن يجمع كفيه ويقرأ هذه الثلاث وينفث في كفيه ويمسح ما استطاع أو ما وصل إليه من جسده. وفي السورتين في المعوذتين من تقرير التوحيد، وفيه أهمية الاستعاذة بالله وأنها عبادة محضة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز الاستعاذة بمخلوق. وفيه أيضا أن الشرور تتنوع، إما من بأحوال أو بأوقات أو بأعيان من الخلق. وفيه أن الشر موجود في الإنس كما هو موجود أيضا في الجن. إلى هنا ختام جزء عما نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يبارك لنا وإياكم في الأعمار والأعمال، وأن يساندنا ويساعدنا ويستعملنا في طاعته، وأن يتمم علينا الخير والنعمة كما وفقنا في إتمام تفسير سورة البقرة وفي جزء النبأ، أن يتم علينا النعمة بإتمام القراءة في هذا التفسير النافع. صلى الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.